بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء وأن يحمينا وإياكم وجميع من يستمع إلينا من كل سوء ومكروه.
آمين. مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث العظيم اشتمل على بيان ما للإنسان فيه الفوز والفلاح في قضايا الدنيا وفي قضايا الدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صدر هذا الحديث بقوله: قد أفلح، يعني فاز وأنجح ونجا بإذن الله جل وعلا من أسلم. ولا شك بأن من اعتنق الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح، أو أفلح الفلاح العظيم. الله جل وعلا يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الفلاح الحقيقي يوم أن يهدي الله عز وجل عبده إلى الإسلام والإيمان، فهذه من أعظم النعم ومن أكبر المنن التي يمتن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. وأعظم من هذا يوم أن يصحح الإنسان إسلامه وإيمانه، بمعنى يخلصه من كل الشوائب والمكدرات التي تلطف وجه الإسلام الصبيح. ولذلك يستقيم العبد على منهج الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم. نعم، هذا هو الفلاح العظيم. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورزق كفافا، أي رزق الكفاية بلا زيادة ولا نقص، بمعنى أن يكون عنده ما يكفه عن السؤال، ويكون عنده الأمور التي تقوم على الضروريات والحاجيات، ولا يحتاج الإنسان فيها إلى سؤال أو بذل ماء الوجه. نعم، ورزق كفافا يعني الكفاية، وقنعه الله بما آتاه. والقناعة لا شك بأنها مرتبة عظيمة، منزلة سامية وعالية، القناعة مما كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. فالمتأمل في هذا الحديث يجد بأنه اشتمل على ذكر المصالح الدنيوية والمصالح الدينية، وعلى ذكر الأمور التي تشير إلى الفوز والفلاح. أما الأمور الشرعية فأهمها الإسلام والإيمان، فقد أفلح وأنجح من هدي إلى الإسلام، وأما الأمور الدنيوية فقد أفلح وأنجح من رزق كفافا، لأن من لم يرزق الكفاف ولم يقرأ فإنه في واقع الأمر سيقوده هذا إلى ما فيه تذلل وضعه عند الآخرين، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث لا شك بأنه حديث يحتاج إلى تأمل طويل وتدبر كبير، لكن حسبنا من الكلام ما ذكرناه من هذه المعاني الظاهرة من هذا الحديث التي أشار إليها أهل العلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى سنة نبيه، وأن يمنحنا القناعة، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجردي. أنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو زايد.
الله يبارك، الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو زايد، تفضل.
سلمكم الله الشيخ، بخصوص المرأة إذا مشطت شعرها والشعر الزايد من 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 الشعر يعني المرمى، سمعت في أحد يعني النساء أنه يدفن، وفي أحد يقولون لا ممكن ترمين أي مكان، وفي أحد ممكن يقول تحتفرين فيه، فما هو يعني الأفضل في هذا الموضوع، الشعر الزايد من المرأة في حالة يعني تمشيط؟
نعم إن شاء الله، إن شاء الله.
واضح السؤال الشيخ؟
واضح واضح أبو زايد، جزاك الله خير أبو زايد، تسمع ردف
وياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير.
جزاك الله. الشيخ، سؤال أبو زايد، بالنسبة للمرأة لما تمشط شعرها يسقط بعض الشعر، فهذا الشعر الساقط فالشيخ يقول هل يدفن أو يرمى في القمامة أو تحتفظ به؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة لم يثبت فيها نص لا من القرآن ولا من السنة فيما يفعل بالشعر الذي يتساقط من رأس الرجل ومن رأس المرأة، أو الشعر المقصوص وكذلك الأظافر. ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الاعتماد عليه، لكن أهل العلم منهم من ذهب إلى مشروعية دفنه، ومنهم من ذهب إلى أنه يدفن لأنه مما يستقبح تركه لأنه يؤذي، يقولون إذا بقيت الأظفار والشعر على الأرض ربما تسببت في أذية، فقالوا يدفن، قالوا يدفن. وبعض أهل العلم قالوا بأنه مشروع دفنه، ويرون في هذا آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث جاء عن بعض الصحابة بأنه أرشد إلى دفنه قال حتى لا يتسلط عليه السحرة. عموما الأصل أنه يدفن من قبيل السنة العادية وليس السنة الشرعية، لأن هذا مما تنفر منه الطباع، والوازع الطبعي يرفض رؤية مثل الشعر والأظفار ملقى بهذه الطريقة. لكن إن لم يحصل فلا يأثم الإنسان، لو أن إنسانا مثلا ما دفن الشعر وما دفن الأظفار لا نقول بأنه يأثم، لكنه خالف الذوق العام وخالف يعني ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعاملاته الدنيوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
سماحكم الحرمة اللي كان الصايم في رمضان ولا كنا فطرت وشكت القطوة مغلط يعني.
أخ محمد لو تعيد السؤال مرة أخرى. المرأة
ما حكم المرأة صامت رمضان ولكنها فطر في أيام رمضان وهي حاملة وشكت هل قرصت الأيام اللي صامته ومقرصته شكت
شكت في عدد الأيام
أيوة هل قرصته ومقرصته واضح يا شيخ
واضح واضح إن شاء الله واضح
يا هذا صرت علي عند راضي خربان الله
عافية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظهم أخي محمد تسمع إن شاء الله الرد الشيخ سؤال أخ محمد بالنسبة للمرأة الحامل وأقول في رمضان السابق الماضي أنها أفطرت عدة أيام بسبب الحمل الآن فالشيخ يقول يعني لا تعرف كم يوم قضت من هذه الأيام وكم يوم تبقى عليها
الحمد لله بالنسبة لي الإنسان الذي أفطر في رمضان سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كانت حاملا المرأة أم مرضع أم يعني أتتها العادة الشهرية فإن الواجب عليها القضاء بعد ذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وإذا أشكل على الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى عدد الأيام بحيث أنه شك واختلط عليه فمن أهل العلم من يذهب إلى الأقل ومن أهل العلم من يذهب إلى الأكثر احتياطا والمعنى إذا شكت الحرمة هذه وقالت أنا والله ما أدري سبعة أيام أو ستة على القول الأول قالوا تقضي ستة أيام تقضي ستة أيام لأن الـ يعني هذا هو تبني على الأقل يعتبرونها اليقين لأن حصل شك ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه احتياطا تصوم سبعة أيام ما دام أنها ترددت لكون الذمة قد اشتغلت بهذه الأيام عموما لو صامت ستة أو سبعة مع أني أنا أفضل أن تصوم يعني زيادة إذا شكت تقول ستة أو سبعة تصوم سبعة احتياطا وتبع للذمة والحمد لله كل خير فإن كان من أيام القضاء أدى عنها الواجب وإن لم يكن من أيام القضاء فقد حصلت عملا صالحا وكان هذا الصوم نفلا عنها وتؤجر على ذلك
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ بالنسبة لإفطار الصائم إذا كان فضل الشيخ يقول يعني أخرجه بنية الزكاة هل في شيء فضل الشيخ
الحمد لله بالنسبة لإفطار الصائم لا يصلح أن يكون من الزكاة فالزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين لا يجوز للإنسان أن ينوي بها الصدقة من الصدقات أو هدية من الهدايا أو هبة من الهبات ولا أن ينوي به أن يفطر به الصائمين لأن تفطير الصائمين قد يكون للأغنياء فلا يلزم أن يكون الصائم فقيرا حتى ينال الإنسان الأجر فيجوز أن يفطر الإنسان غنيا ويكتسب بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل الأمر الثاني أن تحويل الزكاة إلى مواد غذائية وأطعمة هذا مما نهى عنه جماهير أهل العلم ومنعوه ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك إذا أردت أن تفطر صائما فتفطره من غير الزكاة تفطره من غير الزكاة أما الزكاة فقائمة على تمليك الفقير والمسكين كما جاء في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآيات قال العلماء اللام هنا التمليك وكذلك الزكاة فيها أخذ وإعطاء يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 فضيلة الشيخ يقول أنه يمارس يقول العادة السرية حتى يضعونها في الأنابيب لأن زوجته لا تحمل يعني في الطبيعي الأمور الطبيعية، ويقول هذا سيكون في ثالث أيام رمضان، فيسأل فالشيخ ما الحكم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للاستمناء للصائم محرم ولا يجوز، وأيضا هو مفطر، فمن استمنى في نهار رمضان فقد أفطر لقول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء نوع من أنواع الشهوة. الأمر الثاني ما يتعلق بمثل هذه الحالة، هو لا يأثم لكونه نوع من أنواع التداوي، وأنا أقصد بهذا الاستمناء يعني بهذه الصورة كونه متزوج وأراد أن يتداوى وأن يعالج، فنقول له لا تأثم، لكن لا تستمني في نهار رمضان، وإنما تستمني من الليل. ثالثا إذا ذكر الأخ السائل بأنه كما يعني نسأل أحيانا بأن هناك موعد مسبق وهناك عملية مرتبة فيما يتعلق ببويضات المرأة، فيما يتعلق بالتلقيح وفيما يتعلق بشيء، فليحرص على أن يكون الاستمناء في الليل إن لم يحصل وإن لم يستطع إلا في النهار، وإذا ما فعل فاته موعد قد يترتب عليه ضرر بحيث يكون بعيد، فممكن إذا حصل منه هذا أن يستغفر الله وأن يقضي هذا اليوم قضاء فقط وليس عليه شيء غير ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الشيخ يسأل هنا عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688 يقول فضيلة الشيخ حكم من يصف شخص آخر دواء وهو ليس بطبيب، هل يأثم يقول في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله، الجواب نعم، وذلك لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطبب ولا يعلم الطب فهو ضامن، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من تطبب بمعنى تطبب يعني عالج الناس، من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن، هو ضامن. ولذلك مسائل الطب كمسائل العلم، فلا يجوز لأحد أن يتصدى لفتوى الناس في المسائل الشرعية، وذلك لأن هذا من اختصاص العلماء، كذلك لا يجوز أن يتصدى أحد للتطبيب ومعالجة الناس، وهذا لكون هذا من اختصاص الأطباء. فإذا لم يكن يمتلك معرفة في الطب ولم يكن مأذونا له فيحرم عليه ذلك، ولولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، لأن هذا فيه خطر على أرواح الناس. وقد قال بعض العلماء المتقدمين أكثر ما يهلك الناس نصف عالم ونصف طبيب، قالوا وكيف ذلك؟ قال نصف العالم يفسد الأديان ونصف طبيب يفسد الأبدان، وهذا صحيح. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد قد يتسبب في إزهاق الأنفس المعصومة من خلال وصفة يصفها أو من خلال دواء شعبي أو شيء من هذا القبيل، يعني يتسبب في هلاك الناس. ولا يخفاكم بأن أحيانا بعض الأدوية قد تناسب هذا المرض، لكن ما يمكن أن تصرف هذا الدواء إلا بعد أن تحيط بالحالة الصحية لهذا المريض، فقد يكون هذا الدواء الموصوف لهذا النوع من أنواع المرض له مضاعفات على بقية الأعضاء، أعضاء البدن، ويكون هناك أمراض أخرى قد يتسبب في إيقاف القلب، في جلطة، في شيء من هذا القبيل. ولذلك أولا بالنسبة لمن يمارس الطب وهو لا يعرف عنه علم به فهو آثم ومحرم عليه ذلك. الأمر الثاني لولي الأمر أن يزجره وأن يعاقبه بما يراه مناسبا ليردعه وليردع أمثاله، وأظن القوانين تمنع ذلك ولله الحمد والمنة. المسألة الأخرى فيما لو إذا ترتب على تطبيبه شيء من الضرر والتلف فإنه يضمن ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الموجودات عندي فضل الشيخ أقول مبالغ نقدية في البنوك وبعض البضائع وعلي ديون مبالغ أضعاف التي عندي، هل يقول علي زكاة؟ ويقول كذلك مبالغ عند الناس أيضا.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة من المسائل التي يذكرها العلماء تحت اسم هل الدين يمنع الزكاة أم لا، وهي مسألة خلافية. الراجح من قول أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كانت عندك مبالغ مالية قد بلغت النصاب وأنت مديون للآخرين فإن الواجب عليك أن تسدد دينك قبل أن يحول الحول، فإن حال عليك الحول ولم تسدد الديون فقد استقرت في ملكك فيجب عليك أن تخرج زكاتها. أما التي لك على الناس فإن كانت مضمونة الرجوع فيجب عليك أن تزكيها لأنها في حكم المبالغ التي تودعها في حسابك. وأما إذا كانت عند أناس معسرين أو مماطلين أو جاحدين فما تخرج زكاتها إلا بعد قضيها عن سنة واحدة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما حكم الشرع في التلقيح الصناعي وتحديد جنس الجنين؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للتلقيح الصناعي الأصل أن لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حال الضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك لجأ إليه. الضرورة أن تخرج تقارير طبية بأن هذا الشخص أو هذه المرأة لا يمكن أن يتم الحمل إلا بهذه الصورة، وقد جربوا مثلا محاولات طبيعية ما حصل إلا بهذه الصورة، ممكن أن يلجأ على أن يكون الذي يباشر المرأة امرأة مثله. وأما مسألة تحديد جنس الجنين فالأصل ترك الأمر على ما هو عليه، وليس هناك حاجة إلى استعمال مثل هذه الوسائل، لكن لو حصل لا نستطيع أن نقول بأنه لا يجوز لأن هذا من جملة الأسباب المشروعة والوسائل المشروعة التي يجوز بذله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول ما علاج الأماكن أو علاج الخوف أو الرهاب يقول من الأماكن المغلقة بالقرآن؟
الحمد لله، أولا لابد للإنسان قبل ذلك أن يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أعظم علاج لكل المشكلات التي تعترض الإنسان في حياته سواء كانت المعنوية أو المادية الحسية. الأمر الثاني ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء والاهتمام بها كفيل بإذن الله جل وعلا أن يجعل الإنسان شجاعا وأن تمنح هذه الآيات القرآنية والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تمنحه شيء من القوة بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر إذا يعني حصل عند الإنسان شيء من هذه العقد، العقدة والرهان، يقرأ مثل آية الكرسي، يقرأ مثلا القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه من الآيات التي تقرأ بمثل هذه الحالة. قد يلجأ، قد يكون من المناسب الوصية بالأذان، حيث أنه إذا دخل مكانا مظلما وشعر بخوف لا بأس بأن يؤذن. وقد ورد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة أبي هريرة. فالأذان يطرد الشيطان وأيضا يزيد القلب قوة بإذن الله جل وعلا. مسألة أخيرة لعلي أنصح بها، وهي ما يتعلق بقضية كسر هذا الحاجز، بحيث أن الإنسان الذي يسكنه شيء من الخوف تجاه الظلام أو الأماكن المظلمة، أن يكسر هذا الحاجز ويدخل، وبإذن الله إذا كسر هذا الحاجز فتح له هذا الباب ويزول عنه هذا الخوف بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. طال عمرك، متوفي عن الوالد الله يرحمه من فترة.
الله
يرحمه حماك المسلمين. وطال عمرك عندي الوالدة وتبشير بزور القبر. طال عمرك اختلفوا عندنا الإخوان، حد قال والله شيء فتاوي ابن باز، شيء فتاوي ابن عثيمين، وشيء حديث عن الرسول إنما العنات النساء ينصار من القبر. طال عمرك ما تبيننا الحين هل يجوز ولا ما يجوز. الحين هي تبتشير علينا وإحنا ما رمنا نوديها، قلنا له حد يقول في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي فتاوي أن ما يجوز حرمة تير القبر. بس طال عمرك هذا السؤال.
جزاك الله خير خسيد، تسمع الرد الشيخ. حياك الله خسيد. فالشيخ الأخ سعيد يسأل عن، يقول توفي الوالد رحمه الله، يقول الوالد تريد أن تزور قبره، فيقول يسأل الحكم زيارتها للقبر.
الحمد لله، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر هذه مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور. قالوا فالمرأة ممنوعة من زيارة المقابر. القول الثاني، قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر لأن النهي نسخ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقالوا بأن هذا عام للرجال والنساء. القول الثالث، قالوا يجوز لها أن تزور أحيانا وليس على سبيل الدوام، يعني تزور مرة مرتين. وقالوا لأن الحديث الوارد في هذا الباب وفي هذه المسألة جاء على سبيل المبالغة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. والواقع بأن الحديث جاء لفظ جاء أيضا في لفظ: لعن الله زائرات القبور على التخفيف. لذلك المسألة خلافية، والخلاف فيها واسع، ولا نستطيع أن يعني ننكر على من اختار أحد الأقوال. لكن إن كان الأخ السائل يريد مثلا الراجح عندي، فأنا أقول له بأن الراجح منع زيارة المرأة منع زيارة المرأة للقبور، وذلك لأن النصوص أغلبها تشير إلى هذا المعنى، أن المرأة لا تزور المقابر وإنما تكتفي بالدعاء، والدعاء مقبول بإذن الله تعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. تذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. ونفض الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أريد أن أساعد أسرة محتاجة من أموال الزكاة بدون أن أخبرهم أنها من أموال الزكاة.
الحمد لله، إذا كانت هذه الأسرة تفهم هذا الأمر وتعتقد بأن هذا هو وقت الزكاة وأن فلان أتى لهم بالزكاة، فما في حاجة، ما في حاجة أن يخبرهم ويكفي إعطائهم الزكاة. أما إذا كان يشكل عليها وما تدري هذا المبلغ لما، هل هو زكاة، هل هو هبة، هل هو عطية، هل هو قرض، فلا، لا بد من إخباره، لا بد من إخباره، لأن أيضا كما أن للمزكي نية الإعطاء، كذلك للفقير نية الأخذ. قد حصلت حوادث كثيرة، فبعض الناس أعطى فقيرا أو غارما من زكاته، وبعد فترة من الزمن جاء بهذا المبلغ وأرجعه إلى صاحبه، فقال له يعني ما هذا المبلغ؟ قال هذا القرض الذي أعطتني إياه، ففهم بأن هذا قرض. ولذلك حقيقة من المهم إشعار الفقير بأن هذه زكاة، ولا يلزم بالضرورة أن يكون الأسلوب مباشرة، بحيث أن يقول ترى هذا حقك، هذا حال الحول، وهذا نصيبك مثلا، وشيء من هذا الكلام. وبعض الناس يقول هذه زكاة، ما فيها شيء، يقول هذه زكاة، هذه الزكاة ويقبل. وبعض الناس إذا شعرت بأنه يعني يخجل وكذا، كل هذا حال الحول وهذا حقك أو هذا نصيبك، الحمد لله في نهاية الحول، يفهم هذا المعنى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم أن نصلي راتبة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟
الحمد لله لو حصل لا بأس، لكن على خلاف الراجح. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني صلاة التطوع في الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك تسلم من كل ركعتين بارك الله فيك. لكن لو حصل أتيت بها مرة أو مرتين، خاصة أن هناك قول لأهل العلم يقولون بأنه يعني يصلي 4 بتسليمة واحد، لكن الأكمل والأفضل والأولى أنك تسلم من كل ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل ورد شيء أقول في النهي عن زراعة شجر الصبار في المنازل؟
الحمد لله لا يصح في هذا شيء، ورق الصبار يجوز زراعته ويجوز الإفادة منه، لكن إن كان فيه منع فقد يكون لضرره، كان يكون الشوك مثلا أو يكون مادة المادة السائلة التي تخرج منهم مضرة، ممكن هذا طبيا أو على ما تعاطف الناس، لكن من الناحية الشرعية لا أحفظ في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد فضيلة الشيخ منكم دعاء ويعني كلمة في للأطباء، دعاء بما يقوم به من جهود يقول وشكر، وأيضا فضيلة الشيخ يقول الفرق التي تقوم بتعقيم الطرقات.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء، وأسأله جل وعلا لرجال الأمن وللأطباء وللممرضين ولهذه الفرق التي تقوم بهذا الجهد العملاق وبهذه الأعمال الخيرة التي تعود بالنفع على الجميع، أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يحميهم وأن يقيهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يبارك جهودهم وأن يوفقهم وأن يردهم سالمين غانمين إلى أهليهم، وأن يزيد في قوتهم وفي صحتهم، إنه خير مسؤول. ولا شك بأننا جميعا مطالبون بأن نتطوع مع هؤلاء. أتدرون ما هو التطوع؟ التطوع أنني ألتزم التعليمات، فأنا حينما ألتزم التعليمات الصحية بالبقاء في البيت وبترك المصافحة وبجعل مسافات بيني وبين الآخرين، أنا في واقع الأمر تطوعت وأسهمت إسهام كبير في بقاء
الصحة والعافية وفي إزاحة مثل هذا الوباء الموجود. أنا أهيب الجميع أن يقدروا جهود هؤلاء الذين هم في خط الدفاع الأول، وأن يكثروا لهم من الدعاء، وأن يبرزوا أعمالهم، وكذلك أن يلتزموا ما يصدر من توجيهات من حيث ما ذكرت قبل قليل، فإن هذا إسهام كبير في المشاركة معهم في هذا العمل وفي الأجر والثواب.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فالشيخ يقول حكم أن يصوم من شعبان آخر شعبان آخر الأيام، يقول في شعبان
نعم، بالنسبة للصيام شعبان سنة ولله الحمد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاء قبل رمضان بيوم أو يومين أفطر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فمن صام شعبان من أوله فقبل أن يدخل رمضان بيوم أو يومين يفطر، والاحتياط في سنتنا هذه ألا يصوم الأربعاء، إذا جاء يوم الأربعاء لا يصوم حتى يتبع في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688 يقول ما حكم يقول من يصلي يقول مع الأولاد، لكن فالشيخ يقول في بعض الأحيان يقدم الأولاد، يقول في بعضهم يقول في بداية البلوغ، يقول حكم صلاة هؤلاء أو إمامتهم؟
الحمد لله، بالنسبة لإمامة الصبي محل خلاف بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم جواز إمامة الصبي المميز الذي له 7 سنين 8 9 10 تجوز إمامته في الفرض وفي النفل في القول الراجح، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يأم قومه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ بعد، فدل هذا على أنه يجوز تقديم الصبي إذا كان حافظا للقرآن أن يأم البالغين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو معنى مكالمة. حميد تفضل.
السلام عليكم دكتور إسماعيل، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ شو أخبارك؟
بارك الله حميد،
كل عام وانتم طيبين. مقدما ان شاء الله والله يعوذنا عليه ويبلغنا ان شاء الله كل سنه وكل حول ان شاء الله.
امين امين. جزاك الله خير. تفضل اخ احمد.
بغينا نسال فضيله الدكتور اجل فرحان.
لا
قلنا بخصوص هذه، لان طبعا بعيد عن رمضان وبعيد عن هاي الفتاوي ان شاء الله. سؤالنا اذا كان واحد من هذيل المشهورين، يعني ما مشهورين، يبغى يشتر ولا شو يسوي دعايه، خبرني واحد من جماعه يبغى يسوي دعايه ويقول انا اسي ارمس لي رمستين 3 رمسات حق محل رغم يعطوني مبلغ 10 20 ألف، هل هذه يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لأن أنا ما أعرف إن الشخص هذا توفق في الإعلان ولا ما توفق في الإعلان، عرفت؟ فشو هي يجوز هذا ولا ما يجوز إن نأخذ يعني بدون تعب؟ صرت كلمتي 5 دقائق ولا واحد محل يعني، فنبي يوضح لنا فضيلة الشيخ جزاه الله خير الدكتور.
جزاك الله خير أحمد. تسمع رد الشيخ. الشيخ سؤال أحمد بالنسبة يقول لبعض المشهورين يذهب إلى محل ويقول يعمل له دعاية، ثم يقول فالشيخ يأخذ على هذا الأمر مبلغ من المال، فيقول حكم هذا أخذي لهذا المبلغ؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاية لمحل أو لجهة بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الترويج لهذه الجهة من حيث النشاط يكون مباحا، بمعنى أن تمارس نشاط مباح كالمواد الغذائية مثلا، الأشياء اللي الأصل فيها الحل والإباحة والجواز. الأمر الثاني أن يصف الشيء على ما هو عليه، أما إذا وصفه وصفا فيه كذب فإن هذا لا يجوز، الله جل وعلا حرم الكذب والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب، ولا شك بأن وصف السلعة أو البضاعة بما ليس فيها هذا نوع من أنواع الغش والتغرير بالناس، فإذا اشتملت على هذين الشرطين، شرط وجود وشرط عدم، شرط الوجود أن يكون النشاط مباح وشرعي، عفوا مباح على الأمور الأصلية، وشرط عدمي وهو لا يبالغ في الوصف بحيث أكذب في ذلك، فالذي يظهر الجواز والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. بالنسبة للسؤال الأخ الشيخ الذي سأل عن مساعدة الأسرة الفقيرة من أموال الزكاة، يقول إذا قلت لهم أن رمضان قادم وأريد أن أساعدكم بمبلغ مالي، هل يصح هذا الأمر؟
لا، ما يصح فيما يظهر، لأنه قد يفهم من هذا بأن هذا نوع من أنواع الصدقات أو المساعدات أو إطعام الصائمين، بهذا لا بد أن يفهمهم بأن هذه زكاة تلويحا أو تصريحا تلميحا أو شيء من هذا القبيل، لا بد أن يفهموا بأن هذه زكاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات مدتكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.